الروح القدس الاله الواحد امين. انتم شاطرين عشان جايين في البرد. احنا انجيل يوحنا اصحاح 4. في سؤال كده نبتدي بيه معلش قبل ما بقيت الناس يدخلوا، ويا ريت تقفلوا الموبايلات، الموبايل كلها تبقى مقفول. بيقولوا في بعض الإخوة غير الأرثوذكس بيستخدموا كلمة الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، اللي هي في يوحنا 4:14. ده ضد الأصوام والمطانيات والجهاد عامة. ده كلام مظبوط، في فعلا ناس بتستخدم كلمة الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، بيستخدموها عشان يهدوا الصوم والصلاة الطويل والمطنيات والحاجات. احنا دايما اسلوبنا في فهم الكتاب لا نستخدم آية واحدة. كلمة الله روح يعني العلاقة مع الله علاقة روحية، ما تلغيش أبدا أن الجسم أو الجسد له دور في الحياة مع ربنا، بدليل لما المسيح علمنا أن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. طب مين اللي بيصوم؟ هل الروح بس؟ طبعا الجسد هو اللي بيصوم. إذا كان الله روح والذين ينبغي أن يسجدوا له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، المسيح صام 40 يوم ليه طيب؟ وفضل لغاية لما جاع. طب الصيام ده صيام جسد. نقول ايه عن بولس الرسول؟ بيقول قدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. قدموا اجسادكم، يبقى الجسد له دور. لما يقول في موضع اخر قدسوا اجسادكم وارواحكم التي هي لله، يبقى الجسد كمان بيتقدس. فعشان واحد ياخد معنى معين ويسحبه كده في اتجاه معين ويقول يبقى الجسد مالوش دور، الناس مش مهم تصوم، مش مهم تسجد، ده اجسادها، ده كل ده مالوش لازمه، لا ده كلام مش مظبوط. لان احنا شفنا في الكتاب المقدس الكنيسه في العهد الجديد بتصوم، وشفنا الكنيسه بتسجد، وشفنا الكنيسه بتسهر، ودي اعمال جسديه. يعني سفر الأعمال مليان صيامات، ودول الكنيسة الأولى صاموا أكثر من مرة، وده تدريب ليه كل حد يطلع كل موقف صامت فيه الكنيسة الأولى في سفر الأعمال، دي أصوام. بولس نفسه يقول أحمي ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح. يعني إيه بيحمي ركبه؟ بالروح. طب ما هو ركبه برضه بتنحن يعني بالجسد. لما بنقول الذين يسجدون لله بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، يعني أن الروح القدس هو اللي بيقودهم للسجود والخضوع، يقود أجسادهم ويقود أفكارهم للخضوع والسجود أمام الله. لكن مش معنى كده الجسد مش هيسجد ولا الفكر هيخضع، لازم الجسد يسجد والفكر يخضع. دي ما تلغيش دي، مش عشان العلاقة مع الله روحية يبقى الجسد ملوش أي دور، ده كلام مش مظبوط. والفكرة دي قديمة جدا وقاومت المسيحية منذ القرن الأول تحت بدعة مشهورة اسمها الغنوصية. الغنوصية دول جماعة قالوا أن ربنا يتعرف بالعقل وأن الجسم الإنساني ده ملوش علاقة بربنا، ووقعوا مرة في فكرة أنه الناس تغلط براحتها ده كوم ويعرفوا ربنا ده كوم تاني. يعني ممكن واحد يبقى له علاقة مع ربنا ويعمل هو اللي عاوزه في حياته الجسدية. طبعا دي بدعة، واللي لسه بقاياها النهاردة تحت شعار ساعة لربك وساعة لقلبك. طب ما قلبك بتاع ربنا ازاي يعني هتبقى ساعة كده وساعة كده؟ الأفكار دي كلها أفكار غريبة وعمرها ما كانت في الكنيسة. الكنيسة طول عمرها من القرن الأول بتصوم وبتسجد وبتسهر، وهذه الأعمال أعمال روحية يشارك فيها الجسد، وبالتالي نسجد لله بالروح والحق. إمتى تنحرف؟ لما نلاقي واحد مصايم كل اللي عامله مغير أكل بأكل وعمال يتذمر على أنواع الأكل الصيامي، نقول له حبيب الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، صيامك ناقص حتة روحية. المفروض انك صايم، يعني تنشغل بالكتاب المقدس، تصلي قداسات اكتر، تراجع حياتك وتتوب، تقعد فترة منقطع عن الاكل عشان تفكر في ربنا اكتر، يبقى في عمل روحي. لكن ان كان العمل جسدي فقط يبقى غلط. واضحة؟ يبقى احنا عايزين اعتدال في فهم هذه الامور. اولا ان الكتاب كله ما بيلغيش ابدا دور الجسد، بالعكس يؤكد دور الجسد في العبادة. نمرة اثنين، كون الحياة روحية، ده هو معناه انه بالروح القدس نقود الاجساد الى عبادة الله. ندخل في درس الكتاب يوحنا 4 الجزء الاخير. فاكرين احنا وصلنا لغاية نهاية حديث المسيح له المجد مع السامري، وجم التلاميذ قالوا له يا معلم كل، فقال لهم انا لي طعام لاكل لستم تعرفونه انتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض لعل احدا اتاه بشيء لياكل. عدد 34، فقال لهم يسوع طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله. احنا طبعا قلناها بسرعه، نضيف عليها انه كل انسان مسيحي يصبح طعامه طعام روحي. يعني شوفوا السيد المسيح في الموعظة على الجبل يقول ايه، طوبى للجياع والعطاش الى البر. يعني الانسان الروحي، الانسان المسيحي، الناس كلها تجوع وتعطش للاكل والشرب، هو يبقى جعان للحاجة الروحية، يبقى عطشان لخلاص النفوس يا ربنا، يبقى نفسه يصلي، يبقى مشتاق يقعد مع ربنا، يبقى حابب الانجيل، جعان وعطشان للبر. زي ما المسيح إلهنا قدوتنا في الموضوع ده يقول طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني. طب مشيئة الله إيه؟ مشيئة الله خلاصي وخلاص الناس، مشيئة ربنا إن أنا أمسك فيه وأعيش ليه. طب هل أنا مشغول بالموضوع ده زي الأكل والشرب؟ يعني كلنا ما بننساش طقة أبدا، أغلب الناس تلاقيها لا يمكن، يعني نادرا ما يفوت عليها ميعاد غدا ولا ميعاد عشاء، وعلى طول يعوضها او يفتكرها او يقعد يشكي يقول لك اصل ما لحقتش اتغدى. طب هل بنفس هذا الحرص عندنا حرص على العمل الروحي؟ يعني واحد فينا يقلق لما يقول انا الحقيقه ما لحقتش اصلي باكر الصبح، فقعد قلقان من الصبح لاني ما عرفتش اصلي، فانا عاوز اقعد مع ربنا شويه عشان اعرف اصلي، جعان من الصبح ما قعدتش مع ربنا. هل عندنا المشاعر دي؟ هل الواحد فينا زي ما بيطبخ وبياخد وقته في اعداد الاكل بياخد وقته في الانشغال بخلاص الناس او بخدمة الناس او بصنع السلام او بكل عمل روحي؟ هل عندنا نفس الحرص ده؟ كده نبقى مسيحيين حقيقيين. لكن كنا عايزين ناكل ونشرب زي اي واحد، ما فرقتش حاجة عن اهل الدنيا. قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. برضو كلمة الذي أرسلني بتقلق بعض الناس بالذات من شهود يهوى أو الأريوسيين زمان، ويدعوا أن كلمة الذي أرسلني تقلل من شأن المسيح وتجعله مجرد رسول من قبل الله. لازم نميز بين وظيفة المسيح وبين أقنومه أو كيانه. المسيح واحد مع الله في الجوهر، أو مساوي للآب في الجوهر، أو من نفس جوهر الآب، له طبيعة واحدة مع الآب. هو مولود من الآب قبل كل الدهور، ولكن الآب أرسل ابنه الوحيد إلى العالم ليخلص العالم. فكون الآب بعث ابنه الوحيد ليخلص العالم به، دي لا تقلل الابن في شيء. كون المسيح تنازل وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطية، دي ما قللتش من لاهوته، لم يزل إلها وسيظل إلها إلى أبد الأبدين. فكونه هنا بيقول الذي أرسلني وأتمم عمله، ده حب بين الآب والابن لا تقلل من شأن المسيح في شيء. أما تقولون أنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد، يبدو ان هم في الموسم ده كانوا قبل الحصاد بحوالي 4 شهور، وساعات يعرفوا يحسبوها هم في فلسطين يبقى الحادثة دي وقعت في انهي شهر بالظبط. ها انا اقول لكم ارفعوا اعينكم وانظروا الحقول انها قد ابيضت للحصاد. هو بيقول لهم مش انتوا بتقولوا فاضل 4 شهور عشان يجي موسم الحصاد؟ طبعا دي يعرفها الواحد لما يبص للزرع، دول في بلاد قروية كلهم يعني يفهموا في الحاجات دي، فمجرد ما يبص للزرع يقول فاضل 4 شهور ويجي الحصاد. قال لهم لو بصيتوا بعينيكم صح، ارفعوا اعينكم نحو الحقول وانظروا الحقول انها قد ابيضت للحصاد. ابيضت هنا مقصود بيها اظهرت او اثمرت، يعني خلاص ابتدت تنور، يعني الحصاد جه بس انتم مش واخدين بالكم. يقصد السيد المسيح انه يحول المعنى الحرفي برضه المعنى الروحي، لان هو انا ما بيتكلمش عن حصاد الزرع، ده هو بيتكلم عن حصاد النفوس. فبيقول لهم الناس لسه شايفة ان الحصاد بعيد وان الثمر بعيد، انا بقول لكم الدنيا جاهزة للحصاد، الحقول قد ابيضت للحصاد، والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لأن في هذا يصدق القول أن واحدا يزرع وآخر يحصد، أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبه. يعني إيه الكلام ده؟ اليهود كانوا شايفين أنه الخلاص بعيد جدا عن كل شخص غير يهودي، لكن القصة بتاعت السامرية تؤكد أن الخلاص قد اقترب جدا من الأمم. وأول باكورة ليه أهي السامرية راحت تدخل تجيب الناس من السامرة عشان يعرفوا ربنا. فهنا بيقول لهم شوفوا الحكاية استوت، يعني الحصاد قرب والحقول قد ابيضت للحصاد، ودي حاجة هم مش شايفينها. هم شايفين ان لسه الخلاص بعيد خالص عن الأمم، وشايفين انه ما حدش هيوصل لربنا غير الأمم. وقال لهم الحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، ده يوضح انه كلامه هنا مش عن الزرع، طبعا كلامه عن الحياة الأبدية او الثمر للحياة الأبدية، مقصود به الخلاص النفوس. هنا ثمر الحياة الأبدية يعني انك انت تجيب واحد لربنا، انت كده حصدت انسان لله لحساب الملكوت، جبت واحد من عند من جهنم وضميته للكنيسة لكي يفرح الزارع والحاصد معه. ساعات يكون الزارع غير الحاصد، يعني ايه اللي يبذر البذار ساعات ما يكملش الموسم ويجيله اي ظروف لا يحصد بنفسه، مين يفرح اكتر؟ عادة اللي بيفرح الحاصد. ليه؟ لان هو اللي شايف الحكاية قدامه لذيذة وواضحة، عمال يلم في ثمار، والثمار دي ليها تمن وليها أجرة وحاجة حلوة. لكن اللي عمال يحط البذور لسه عارف إن قدامه مشوار طويل، هيزقي وهيحفر وهيتابع يوم بيوم وشغلانة طويلة. لكن هنا بيقول لنا إنه الحاصد يأخذ أجرة وسيفرح الزارع والحاصد معا. مين يا رب الزارع ومين الحاصد؟ يقول في مثل بيقول واحد يزرع وآخر يحصد. طب انت تقول لي يا رب على المثل ده، انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبه. مين اللي تعبوا وجايين الرسل داخلين على تعبهم يحصدوا؟ اول معنى او اسهل معنى، كل الانبياء تعبوا وما شافوش، زرعوا وبذروا وما لقوش ثمر. كان اليهود معاندين ومتعبين ومقاومين، وياما الأنبياء حاولوا معاهم يرجعوهم لربنا ويعرفوهم بالنبوة إن المسيح قرب يجي، وآخرهم يوحنا المعمدان حاول وتعب وفي الآخر موتوه. دول تعبوا لكن لم يحصدوا، لم يحصدوا على الأرض ثمار. يعني إيه؟ يعني ما شافوش بعينيهم رجوع العالم للمسيح، ما شافوش بعينيهم آلاف من الثمار الروحية اللي تفرح ربنا، الناس رجع تايبة. قال لهم شوفوا الآخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم، لكن يوم الحصاد يفرح الزارع والحاصد معا. يعني إيه؟ فيها كذا معنى مهم. أولا معناها أنك ممكن تتعب مع إنسان عشان تقربه من ربنا، لكن ما تشوفش بعينك خلاص، أو لا تحصد بنفسك ثمره. يعني ممكن انت تخدم انسان وتفتقده وتشجعه يجي ربنا مرة واثنين وعشرة، زي اللي بيزقي الزارع وزي اللي بيزقي البزار بيتعب لكن ما شافش ثمر، ويمكن يجي واحد بعد سنين يجي يحصده على بالساهل، يجي بكلمتين يرجعه لربنا. لكن هل ده معناه ان تعبك راح؟ لا، ده انت تعبت وده دخل على تعبك. يعني ايه؟ يعني ده جاي يكمل المشوار اللي انت ابتديته، وخطة ربنا تحتمل هذا وذاك. يعني ربنا حاطط في حسابه اللي تعب وما شافش واللي تعب في الاخر وحصد بسرعة. اولا ده يعلمنا ان احنا نكون دايما متواضعين، حتى لو اثرت في الناس بكلمة اوعى تفتكر انك انت سبب خلاص. يمكن ناس كتيرة تعبت قبلك لكن كانوا زي الزارع والبازر ما شافوش، انت حاصد كانت الامور بسهولة في ايدك، لكن في ناس تعبوا قبلك. الحاجة التانية اللي نتعلمها ان ربنا نفسه طويل في خلاص النفوس. يعني ايه؟ يعني خلاص كل نفس تحتاج الى سلسلة ومراحل متعددة لغاية ما الناس ترجع لربنا. ويمكن كل واحد فينا لما يراجع حياته ويشوف قرب من ربنا ازاي يلاقي ان في ناس كتيرة خدمته، وظروف كتيرة خدمته، ومواقف كتيرة خدمته، وكل ده شكل حياته مع ربنا لغاية ما بقى مثمر في حياته الروحية او ماسك في ربنا. وهكذا كل انسان هيلاقوا في حياته الزارع والحاصد، لكن في الاخر يوم الحصاد الزارع يفرح والحاصد يفرح. كل اللي خدم ربنا لازم يفرح في اليوم الاخير، دي قاعدة مهمة. كل اللي خدم ربنا يوم الحصاد لازم يفرح، حتى اللي زرع وما شافش. دي نقطة مشجعة للخدام، ان اللي تعب وجاهد يجيب ناس لربنا وما شافش بعينه رجوعهم لابد ان يفرح يوم الحصاد، كي يفرح الزارع والحاصد معا. لانه في هذا يصدق القول، واحد يزرع واخر يحصد، انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. برضو السيد المسيح له المجد عارف انه على ايد الرسل هتبقى الكرازة ممتدة وسريعة جدا، فكان مش عاوزهم يفتكروا ان هم افضل من الانبياء او افضل من اي حد جه قبل كده وكانت رسالته تقاوم. لما هيرجعوا الرسل بعد الخدمة بعدها بشوية يقولوا له يا رب الحكاية حلوة قوي سهلة قوي، حتى الشياطين تقضى علينا باسمك، يقول له ما تفرحوش بكده، يفرحوا كفاية ان اسمائكم مكتوبة في السماء، ما تفرحوش ان الامور ماشية معاكم زيادة، دي نعمة ربنا، لان قبل كده في ناس تعبت وانتم ما شفتهمش، وانتم جايين تحصدوا تعب ناس تانية. دي قضية مهمة ان الواحد يفتكر دايما ان في ناس تعبت معاه وهو المفروض يتعب مع الناس. ولو حصد انسان لربنا ده نظير تعب اخرين، اخرون تعبوا وانتم قد دخلتم على تعبهم. يبقى الباراجراف ده بيعلمنا ان الشغل الشاغل لربنا يسوع له كل المجد هو خلاص النفوس، حتى انه شعر بالشبع بعد حديثه مع السامرية وما بقاش محتاج الاكل اللي جايبينه التلاميذ، وكان بيعلمهم ينشغلوا ان هم كمان يبقى طعامهم ان يعملوا مشيئة الذي ارسلهم ويتمموا عمله. وعلى فكرة في حياة التلاميذ بعد كده يقولوا رجعوا التلاميذ مرة من الخدمة عاوزين يحكوله كل اللي عملوه كل اللي قالوه، فالمسيح خدهم على جنب وقال لهم تعالوا استريحوا عشان انتوا بقالكم مدة ما كلتوش. فهم كانوا شربوا الحكاية منه، بقى هم جايين بالاخبار وبيتعبوا في الخدمة وناسين الاكل والشرب، ومن محبة المسيح ليهم يقول لهم تعالوا ناخد جنب عشان تلحقوا تاكلوا له. يعني هم التلاميذ تتلمذوا صح وبقوا فعلا شغلهم الشاغل خلاص النفوس قبل حكاية الاكل والشرب، ودي عنوان الانسان الروحي الخادم الصح. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامرين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد انه قال لي كل ما فعلت. يبقى لأن الست دخلت قلبت البلد وقعدت تقول تعالوا شوفوا في إنسان قال لي كل حاجة عملتها، يمكن هو المسيح، ناس كتيرة تأثرت وتعلقت بيه وصدقت. لكن دي مرحلة أولى، لسه في مرحلة تاني بعدها. ف فلما جاء إليه السامريون لما تأثروا بكلامها طلعوا يقابلوا، لأنه ما دخلش البلد، هو فضل عند البير، هي اللي دخلت وعملت كل الشغل، وهم طلعوا وراها يشوفوا مين ده اللي عارف كل حاجة ويسمع كل حاجة. لما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم. طبعا دي كانت غريبة على طبيعة السامريين إن هم يضيفوا واحد يهودي، لأنه قبل كده يوحنا قال لنا إن في عداوة بين اليهود والسامريين، لكن هنا سألوه أن يمكث عندهم. تلاحظوا أن يوحنا الحبيب بيحب يكرر المعنى ده، أن اللي يتعلق بربنا يطلب منه طلب واحد، يا رب أين تمكث؟ فاكرينها في الصح واحد لما جم يوحنا وتلميذ تاني ورا اندراوس مش ورا المسيح، فالتفت إليهم يسوع وقال لهم ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ لما سمعوا يوحنا المعمدان بيشهد له سابوا يوحنا المعمدان ومش وراه، فربنا يسوع قال لهم انتوا عاوزين ايه؟ كانوا ممكن يطلبوا اي حاجه، لكن قالوا له يا سيد اين تمكث؟ انت بتقعد فين؟ يعني احنا عاوزين نقعد معاك، احنا مش عاوزين منك حاجه، احنا عاوزينك انت، عاوزين نقضي الوقت معاك. فيقول قضوا معاه اليوم كله، وتاني يوم بقوا ايه؟ كل واحد بيجري يقول للناس تعالوا شوفوا. هنا نفس الموقف، الشعب السامرة البسيط ده لما تأثر بالمسيح بقى يقول له خليك معانا، خليك معانا، بتقعد فين؟ عاوزين نقعد معاك على طول. ودي رغبة أي واحد بيكون اتعلق بربنا، بعد ما يطلب كل الطلبات الأرضية والمادية يجي في الآخر يقول له رب كل ده مش مهم، أنا عاوزك أنت، معك لا أريد شيئا على الأرض، يا سيد أين تمكث؟ خلينا نقعد سوا، مش عاوز حاجة تاني غير كده. فهنا سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، قضى معهم يومين كاملين، فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه، وقالوا للمرأة إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. يعني في المرحلة الأولى في كتير قوي أمنوا بسبب كلامها، لكن لما المسيح قعد معاهم يومين آمن أعداد أكبر بكلام المسيح نفسه. خلي بالكم الحتة دي، شطارة أي واحد أن يكلم واحد عن ربنا يقوم يؤمن بربنا من كلامه، لكن شطارته بقى أنه يربطه هو بربنا ويقرأ هو الإنجيل ويقرب من ربنا بنفسه ويكبر مع ربنا بنفسه ويؤمن عدد أكبر، أو يزداد الإنسان في الإيمان بعلاقته المباشرة مع الله. في ناس بيقف عند المرحلة الأولى بس، يفضل علاقتهم بربنا مجرد معلومات وكلمات سمعوها من ناس تانين، خبرات آخرين هي أساس علاقتهم بربنا. طب وانت؟ ما ربنا بيحبك وانت ابنه وانت غير كل الناس، بينك وبين ربنا ايه؟ انت سمعت ان فلان بيعمل وفلان بيسوي وفلان بيقول وفلان حصلت له معجزة، كويس. طب وانت؟ انت بينك وبين ربنا في كلام وفي قعدة شخصية وفي حوار وبتسمع كلامه وبتفرح بيه وبتقضي وقت معاه، ولا كل علاقتك بربنا اصله قالولي وحكولي وسمعت وكان في وعظة؟ دي مرحلة اولى، لكن المرحلة الأكبر اللي المسيح له المجد دخلها إنه مكث معهم، فقالوا للمرأة لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن. ما عادش كلامك هو اللي يفرق أو هو الأساس، أصبحت إحنا سمعنا بودنا بيننا وبين ربنا في حاجة. عشان كده وصلوا إلى اعتراف خطير في الآخر وقالوا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. تلاحظوا برضو ان انجيل يوحنا تقريبا في كل اصحاح يطلع لنا واحد يعترف بالمسيح في الاخر. يعني في الاصحاح الاولاني كذا واحد، يوحنا المعمدان قال هذا بالحقيقة ابن الله، بعدها اندراوس يقول لبطرس لقينا المسيح، شوية في لوبس يقول لنا اسماعيل وجدنا مسيح، في عرس قانا الجليل امن به تلاميذه حين رأوا اعماله، في اصحاح ثلاثة بقى في كلام يوحنا المعمدان يؤكد تاني ويشهد بالحقيقة هذا هو ابن الله. السامرية تقول له أنا احنا مستنين مسيح، يقول لها الذي يكلمك هو. وفي آخر الإصحاح نلاقي السامريين كلهم بيقولوا هذا بالحقيقة المسيح مخلص العالم. ده يوضح لنا الخط اللي ماشي عليه إنجيل يوحنا، ان يوحنا الحبيب عاوز يوضح لنا ان كل من تعامل مع المسيح له المجد عن قرب اكتشف الحقيقة واعترف به ان المسيح هو الاله الحقيقي المتجسد مخلص العالم. مرة يقول بالحقيقة ابن الله، مرة يقول المسيح مخلص العالم، وهكذا. لكن ده طول خط انجيل يوحنا، هتلاحظوا كده ان كل شخص يتعامل مع المسيح عن قرب يكتشف الحقيقة ويعلنها ويشهد له. عشان كده في اخر انجيل يقول هذه الامور قد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو ابن الله ولكي تكون لكم متى امنتم حياة باسمه. فصح 21 في اخر الانجيل خالص يقول لهم انا ما كتبتش كل حاجة، لان لو كتبت كل حاجة عن المسيح العالم لا يسع الكتب المكتوبة، العالم كله، لكن انا كتبت الحاجات اللي تفكرنا وتأكد لنا ان يسوع هو ابن الله. وبعد اليومين خرج من هناك ومضى الى الجليل. يعني انتوا واخدين بالكم هو كان مسافر اساسا من فين؟ مسافر من اورشليم تحت في القدس للجليل فوق في فلسطين، وفي السكة كان لابد له ان يمر على السامرة، لكن هو تعطل في السكة بتاع يومين او ليلتين كاملين بسبب السامرية وشعب السامرة. برضو دي عجيبة. طبعا بالنسبة للتلاميذ هم متخيلين ان ده مشوار لازم يتقضي من اورشليم للجليل، ياخد نص يوم، ياخد ثلاث اربع يوم، لكن ده خد معاهم ثلاث ايام سفر، لانه هم اتعودوا يمشوا ورا المسيح يقفوا في حتة ويتعطلوا في حتة وينضيفوا في حتة، وزي ما يمشيهم بيقولوا حاضر. برضو كان نازل اورشليم وقت حد الزعف، والا في نص السكة يرفع عينه لشجرة ويقول له يا زكا اسرع وانزل، ينبغي اليوم ان امكث في بيتك. يا رب ده وقتك، احنا نازلين اورشليم والشعب ده كله جاي ورانا وهنعمل زفة، حبكت دلوقتي وسط الزحمة ندور على زكا ونقعد نضايف عنده والناس تقعد تقول دخل الى يبيت عند رجل خاطئ. السيد المسيح له المجد لا يشغله الا خلاص النفوس في كل وقت وفي كل موقف وفي كل مكان، يشغله كل نفس. صحيح مش معنى السامرية، الله أعلم، هو عارف حالها وعارف قلبها وشايف ان دي أنسب واحدة يدخل منها على شعب السامرة، وشايف ان ده الوقت المناسب. بالنسبة للتلاميذ ده وقت سفر، كل اللي عليهم ان هو ده مشوار هيتقضي ولازم نجيب أكل عن لزوم السكة، وتفكرهم على قدهم، لكن يكتشفوا ان المسيح ما عندوش حاجة اسمها سفر، هو بيسافر وفي السكة برضو لازم يجيب ناس. يتعلمنا ان احنا حياتنا العادية العملية لابد الا تخلو من كلام عن الله او كلام مع الله. يعني في ناس تفصل بين حياتها الروحية وحياتها العملية، تقول معلش ما احنا الشغل، طب ما حياتك الروحية تنكمش الى نص ساعة في اليوم، طب ربنا ملوش حاجة في بقية اليوم. لكن الانسان اللي مرتبط بربنا، ربنا يجي في كلامه مع اي حد وفي اي موقف، ويمكن راكب تاكسي يتكلم عن ربنا، يمكن بيقابل زميله في الشغل يتكلم مع ربنا، ومش مسألة وعظ واحتراف الوعظ، لا، ده شخص مشغول بربنا وفرحان بربنا فبيتكلم عنه في كل وقت ومع كل احد. وما كانش في فرصة يتكلم عن ربنا، على الأقل بيتكلم مع ربنا، سهل يرفع قلبه ويكلمه في أي وقت، مسافر بيتفسح مع الناس لوحده، في كل وقت ربنا جنبه. اللي أنا أقصده من الحتة دي أنه ربنا يبقى قريب، هو قريب بس احنا مش دريانين. لكن كم واحد بيقدر يتعامل مع ربنا طول اليوم ولا الأيام تعدي بطولها وعرضها، وفين في آخر اليوم قبل ما نحط رأسنا وننام نفتكر ان احنا ما اتكلمناش مع ربنا ولا كلمة. بعد اليومين خرج من هناك ومضى الى الجليل، لان يسوع نفسه شهد ان ليس لنبي كرامة في وطنه. هنا بيفكرنا ان يسوع سبق وقال ان مفيش نبي له كرامة في وطنه. فاكرين الحتة دي؟ لانه قبل كده يعني تعرض لانه اهل عشيرته والناس اللي تربى معاهم ما كانوش مقدرينه قوي، لانه كانوا يقولوا عليه في انجيل اخر مش هو ده ابن النجار؟ ماله بيعمل معجزات وبيوعظ وبتاع، طالع فيها يعني ليه؟ بينما في كل القرى الأخرى اللي ما كانتش تعرفها قبل كده كان له كرامة كبيرة عندهم قوي، لكن في وطنه في الحتة اللي كبر فيها المسيح بالتضاع كإنسان عادي ما كانتش الناس قادرة تقدره أبدا، كانوا بيسموه ابن النجار وكانوا يسموه الناصري، والناصري دي كلمة يعني زي ما تقول الفلاح، يعني الناصرة دي كانت بلد ضعيفة وفقيرة وما يطلعش منها حاجة حلوة ولا تعبر عن مستوى لا حضاري ولا ثقافي ولا أي حاجة، فكانوا يسموه ابن النجار الناصري، وده أساسا ما كانش كرامة ليه يعني قدام الناس، لكن هذا الاسم بقى لقب بنحبه دلوقتي. يسوع نفسه شاهد ليس لنبي كرامة في وطنه، فلما جاء للجليل قابله الجليليون إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد. فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا، جنبها بلد كفر نحوم اللي وبخها بشدة بسبب كبريائهم ورفضهم للكلام اللي بيقولوا عن ربنا. فبيقول في ناس من الجليليين لما نزلوا أورشليم شافوا قد كده الناس بتكرم المسيح وعمل معجزات وطرد الباعة يوم العيد والناس والكهنة كلهم واقفين ما قدروش عليه، فحتى الجليليين البسطة اللي كانوا فاكرين ان يسوع ده يعني اهو انسان بيعلم كويس بس على قده، اختلفت نظرتهم ليه قوي بعد ما شافوه في العيد في أورشليم في المكان بقى اللي فيه كل العبادة اليهودية واخد موقف ضخم وكل الناس بتعمل له حساب حتى رؤساء الكهنة، فتغيرت نظرتهم، رجعوا ينظروا له بهيبة وبوقار بسبب ما صنعه في أورشليم. واخدين بالكم؟ فلما حوض على قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا كان خادم للملك ابنه مريض في كفر نحوم. هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه لأنه كان مشرفا على الموت. خدام الملك دول مش شرط يكونوا يهود، الملك هيرودس كان من أصل يهودي ولكنه واخد الجنسية الرومانية واخد مكانة أنه ملك على المنطقة، وكان ليه خادم، خادم الملك ده يعني بمثابة وزير بمثابة مركز يعني، كان له ابن مريض في كفر نحوم. فلما سمع أن يسوع اللي بيعمل معجزات كتير جه عندهم نواحيهم تاني راح له وقال له تعالى انزل واشفي ابني لأنه مشرف على الموت. طبعا دي تؤكد أن سمعة المسيح انتقلت من بلد لبلد، فحتى الغرباء عن الدين، حتى الشخص اللي ملوش في ربنا بقى يدور على المسيح عشان يحل له مشاكله. ودي تلاحظوها يعني أنه أحيانا الإنسان لما يبقى عنده تجربة وحتى لما يكون بعيد عن ربنا يدور على ربنا وناس ربنا ورجالة ربنا، ليه؟ لأنه بيحس بحيرة وعجب. فقال له يسوع لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. يعني بيقول له ما معناه، هو أنت يعني ما تعرفوش الإيمان غير لما تشوفوا معجزة؟ وهل يمكن الآية دي نوع من العتاب؟ لأنها شبه العتاب اللي هيبقى في آخر إنجيل يوحنا اللي قاله لتوما، قال له أنت شفت وأمنت لكن طوبى لمن آمن ولم يرى. لأن توما قال مش هأؤمن إلا لما أحط إيدي مكان مسامره والحربة بتاعته، أنا مش هصدق بالسهل مهما قلت. فجاله قال له هتحط إيدك ما يهمكش تعال، لكن أنا بقول لك يا بخت اللي آمن من غير ما يشوف. هي نفس الفكرة هنا، لأنه الناس إيمانها ضعيف قال لهم هو أنتم مش ممكن تؤمنوا إلا لما تشوفوا معجزات. يعني ربنا يسوع المسيح يفرح باللي يؤمن بدون معجزة أكثر من اللي يؤمن عن طريق معجزة، لأن اللي يؤمن عن طريق معجزة معناه أنه يعني عقله معطله، فلولا لما تحصل حاجة خارقة للطبيعة وفوق مستوى عقله يقوم يقول خلاص بقى يعترف يعني ان الحكاية بجد. طب وكلام ربنا عن نفسه وشهادته عن نفسه وشهادة قديسيه عنه يوحنا المعمدان وكل الناس اللي بتشهد له كل ده مش عاوز تصدقه؟ فهنا بيقول لهم أنتم لا تؤمنون إن لم تروا آيات عجائب، يعني أنا عارفكم أصل أنتم مش بالساهل هتؤمنوا، لازم تشوفوا بعينيكم. ومال يعني عشان كده في موضع آخر يقول إن لم تؤمنوا بكلامي آمنوا بأعمالي، يعني ما كانش الكلام يؤكد لكم إن أنا المسيح ابن الله الحي، طب على الأقل المعجزات اللي بعملها تؤكد كده. تلاحظوا إن إحنا في إثبات لاهوت المسيح، لما يجي حد يقول لنا المسيح مش إله أو إن الإنجيل ما قالش المسيح إله، نقول له إزاي؟ المسيح قال عن نفسه إنه إله مرات كتير قوي، وما كنتش هتؤمن بكلامه عن نفسه تعال شوف أعماله. مين يقدر يقوم الإنسان من الموت؟ بقوته، بقوته الشخصية مش بصلاة، لا ده هو لوحده بيقوم. مين يقدر يوقف الطبيعة؟ بأمر منه، من غير حتى ما يقعد يصلي لربنا إن الطبيعة تستجيب إلا الله وحده. فإن لم تؤمنوا بكلامي آمنوا بأعمالي. فأنا يقول لا تؤمنون إن لم تروا آيات عجائب. برضو الحقيقة إحنا في زمن للأسف الناس بتجري زيادة ورا كل حاجة لتثبيت الإيمان أو عشان يؤمنوا، بينما الإيمان المسيحي لا يبنى أساسا على هذه الظواهر وهذه الآيات. والمشكلة اللي تخوف هنا إيه؟ أن ممكن الشيطان نفسه يعمل شوية آيات عشان يتوه الناس، ودي الخطورة. وبالتالي لو كان إيماننا مرتبط فقط بالآيات والعجائب هيحصل إيه يوم ما يجي المسيح الدجال اللي يقول عنه بولس في تسالونيك الثانية يجلس في الهيكل كإله ويصنع عجائب وآيات؟ طب دي ناس كتير هتوه كده، لأن إذا كان إيمانهم مرتبط إن واحد بيعمل معجزات، طب ما ممكن يطلع واحد يعمل لنا معجزات ويكون الشيطان هو اللي بيحركه. لو إحنا ناس بنمشي ورا المعجزة وخلاص يبقى هنمشي غلط. فكون الآيات والعجائب هي الحكم الوحيد على صدق الإيمان دي حاجة تخوف وحاجة مش مظبوطة، لدرجة إن سمعنا ربنا يسوع المسيح بيقول إن في اليوم الأخير هيقولوا ناس لربنا أليس بإسمك صنعنا قوات، قوات يعني عجائب يعني حاجات خارقة، هيقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. لا تعرفهم؟ مش يا رب عمل قوات باسمك؟ يقول لا ما أعرفهمش. أمال كانوا بيعملوا حاجات إزاي؟ مش بقوتي، ما كانوش تبعي، كانوا لحسابهم الخاص، كان بفعل شياطين. إذا لازم ناخد بالنا أن الإيمان المسيحي لا يقف عند المعجزة ومش مبني على شوية معجزات وآيات، بدليل لما طلبوا من المسيح آية قال لهم أنا مش جاي أعمل آيات، أنا هديكم آية واحدة بس دي بتاعت شمان النبي، كان يقصد بها إيه؟ أنا جاي عشان أموت وأقوم أخلص العالم، أنا مش جاي أعمل معجزات. مش كل المرض هيخف، ومش كل اللي هيموت هيقوموا دلوقتي، ومش كل مشكلة هتتحل بمعجزة، مش ده موضوعي. المسيح جاي يفدي البشرية ويخلصها، مش جاي يعمل معجزات. إن كان بيعمل معجزات عشان بيحب الناس وبيشفق عليهم ولكي يؤكد لاهوته ولكي يتثبت إيمان أولاده به، إلا إن غرضه في مجيئه ليس أن يصنع معجزات، إنما غرضه أن يفدينا ويخلصنا ويفتح لنا باب الملكوت وندخل السماء معه. قال له خادم الملك يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. طبعا دي صرخة أب وصرخة واحد مستعجل وخايف على ابنه. يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. قال له يسوع اذهب ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. هنا الرجل جاي له من بلد تانية. لو تاخدوا بالكم ان كفر نحوم قبلها ربنا يسوع المسيح وبخهم، لان هم كانوا معاندين ومقاومين ومستهترين بكلامه وشايفينه يعني واحد من بلدياتهم، فمش قادرين يقتنعوا ابدا انه هو ده المسيح المخلص. ما نعرفش يمكن ده السبب اللي خلاه ما يروحش كفر نحوم، لان ذكر قبل كده انه لم يصنع ايات كثيرة بسبب عدم الايمان هناك. لكن بالرغم من كده لما الراجل راح له واستدعاه وقال له تعال معايا بسرعة ابني بيموت، قال له مش محتاجني، بدل انت عندك ايمان كده كده تاخد اللي انت عاوزه. شوف العجب بقى، هو لا غير قائد الماء. البعض بيقول ان دي نفس قصة قائد المئة، والبعض بيقول قصة تانية لان التانية كانت مرتبطة بأحداث اخرى. لكن فكرة انه الايمان لا يقف عند حدود شكل معين للمعجزة، هل لازم يجي المسيح ولا ما يجيش، هل المعجزة لازم تحصل بالطريقة الفلانية، مفيش قيود في المعجزات. فهنا من على بعد قال له روح يا حبيبي ابنك خف، لأن المسيح يقدر يقول كلمة من على بعد. في موقف آخر راح المسيح مع قائد المئة ودخل بيته. يعني إذا ما فيش معجزة زي التانية وما فيش موقف زي التاني. واحدة نازفة الدم قالت لو ما لمستش ثوبه مش أخف، لازم ألمس ثوبه عشان أخف، لمست ثوبه وخفت. وواحد تاني جه ركع تحت رجليه فحط إيده عليه ولمسه وقال له شو. إذا ما فيش معجزة زي التانية، وما فيش واحد خبرته مع ربنا شبه التاني 100%. كل واحد له علاقة مع ربنا بطريقة معينة وبشكل معين، لكن في الآخر الكل لابد أن يؤمن أن المسيح هو الله بالحقيقة. فقال له ابنك حي، فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع. طبعا الرجل ده لو ما كانش آمن ما كانش ساب المسيح على الأقل. يعني لو هو إيمانه وقف عند حدود لازم يسوع يجي معايا البيت ما كانش رضي يسيب المسيح. لكن هنا آمن بالكلمة، المسيح قال له ابنك حي، يعني ابنك خف، لأنه كان بيموت. فهو صدق كلمة ربنا فراح البيت يشوف ولقاه خف. تفتكروا قصة المرأة الشونامية؟ راحت ابنها مات، وكان ابنها ده أساسا جه بعد عقم طويل وبصلاة إليشع النبي، وبعدين حطته على سرير إليشع عندها في العلية فوق، وجريت عشان تروح لإليشع وبكت قدامه وقالت له أنا يعني قلت لك ما معناه، ما تدينيش ولد وتحرمني منه، أنا جالي بعد عذاب. فقام إدى عصايته لتلميذه وقال له نجري حط العصاية على رأس الواد. قالت له مش هسيبك، لا معلش لا الولد ولا العصاية، تيجي معايا بنفسك. فقام معاها بسبب عدم إيمانها. هتلاحظوا حاجة غريبة، جحزي الغلام ده لما وصل للولد حط العصاية، الولد ما قامش، لأن المرأة لم تقتنع بقولة العصاية دي، قالت له لا تقوم معايا. فقام معاها ليش وصل بعد ما الصبي وصل هناك وحط العصاية وما حصلش حاجة، وبدأ يصلي صلوات طويلة لغاية ما الولد قام من الموت. إذا حسب إيمانك بيكون لك أحيانا، حتى بالطريقة اللي أنت عاوزها أحيانا يكون كده. من اتضاع ربنا يعني انه يعاملنا حسب كل واحد وتفكيره وبساطة. تلاقي شخص بسيط جدا مجرد يقف عند ايقونة العذراء ولا ماري جرجس خلاص حط همه كله وسلم على الصورة كأنه بيسلم على العذراء وطلع بإيمان كامل ان كل مشاكله اتحلت ويكون له. واحنا بضعف إيمان نعدي على الايقونات دي مئات المرات ولا يخطر ببالنا انها ممكن تحل لنا اي مشكلة، ده إيمان. فهنا قال له ابنك حي، فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وفيما هو نازل استقبل عبيد وأخبروه قائلين إن ابنك حي، فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى. فقالوا له أمس في الساعة السابعة تركته الحمى. واضح أنه كان مشوار عقبال ما وصلوا له وبتاع، طلعت أنه فات عليها نص يوم مثلا، فطلعت في نفس الساعة زي ما بيقول هنا. ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع إن ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل. آية ثانية ليه؟ الآية الأولانية كانت إيه؟ في المنطقة دي بتاعت عرس قانا الجليل. الايتين الكبار اللي كانوا في المنطقة دي اللي اتعرف بيهم المسيح كانت عرس قانا الجليل، وفي البلد اللي جنبها ابن قائد الماء. هنا تلاحظوا في تلك الساعة، يعني الكلمة بتاعت ربنا نافذة في اي مكان مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف كلمته نافذة. ولازم ده يبقى ثقتنا، الذي خلق العالم كله بكلمة، حين يقول كلمة خلاص الدنيا تمشي كلها. عشان كده قائد المئة بقى ييروس لما جه المسيح قال له قل كلمة، قائد المئة قل كلمة فيبرأ الغلام. أنا عاوز كلمة، ساعات في ناس تيجي كده ربنا تقول له رب قول كلمة، كلمة واحدة من بوقك بس الدنيا كلها تتحل، المشاكل كلها تهدى، وكل اللخبطة اللي احنا فيها تخلص. قول كلمة. لما كان البحر عالي جدا والناس بتغرق ومسيح كان نايم، فضلوا كده مراعينه وهو نايم، وبعدين صاد بيهم التلاميذ قالوا له يا معلم قم، ألا يهمك أننا نهلك؟ فانتهرهم، قال لهم إيه اللي انتوا بتقولوه ده؟ إيه ده يعني؟ إيه الخوف اللي انتوا فيه ده؟ وقال كلمة، حتى ترجمتها أبكم، يعني صرخ في البحر، قال له اخرس كده، فصار هدوء عظيم. تصوروا بعد موج عالي ورعد وبرق وحاجات زي كده، وفي لحظة تلاقي المية بقت حصيرة زي ما بيسموها، والدنيا كلها هديت. شعور غريب جدا قدامهم، فسجدوا له، خافوا جدا. يعني في اللحظة اللي قال فيها الكلمة دي خافوا ليه؟ قصدي كلمة ربنا، كلمة قوية جدا، دي مش كلمة إنسان أبدا مهما كان، دي قول كلمة. عشان كده احنا بنترجى ربنا نقول له قول كلمة يا رب، كلمة من كلامك تعمل كل حاجة. إذن إنجيل يوحنا إصحاح 4 كان يبدأ بقصة السامرية، قصة طويلة قوي، والحوار اللي بينه وبين السامرية وتشجيعها على التوبة وكلامه عن الماء الحي والسجود بالروح، وفي الآخر السامرة كلها طلعت تتعرف بالمسيح، وآمن شعب السامرة، والتلاميذ كانوا متفرجين يحصدوا ما لم يتعبوا فيه، ثم تحول وذهب إلى الجليل، وهناك صنع معجزة أخرى هامة هي قيامة ابن قائد المئة لما قال له ابنك حي. ومناسبة ابنك حي دي سمعت قصة حصلت قريب من كام سنة، كان دكتور بيشتغل في قرية من القرى وكان بتاع ربنا قوي، وبعدين ناس أشرار وقت بقى يعني من 30 سنة كانت الدنيا يعني كانش فيها أمن قوي، وكان في قرية من القرى في الصعيد، وبعدين ناس أشرار خطفوا العيلين بتوعه عشان ياخدوا فدية أو حاجة، لأنه ده الدكتور اللي في البلد، وفي قرية بقى لا في نور ولا في حاجة. فهو رجع من شغله على بعض دور، لقى مراته منهارة بتقول له العيال مش لاقياهم اتخطف. هو تمالك نفسه ودخل أوضته وفتح الإنجيل، والمرة دي بالذات فتحها دون يعني من غير كده ما يشوف نظامه بتاع كل يوم، فتحت له الحتة دي بتاعت ابنك حي. هو أرى ابنك حي ما كملش، قفل الإنجيل وطلع قعد في الصار. قالت له يا رجل قوم اعمل حاجة، العيال راح، احنا مش عارفين، احنا في بلد لا فيها عمدة ولا فيها أمن ولا فيها حاجة، واللي يروح فيها ما حدش حس بيه. قال لها ما تخافيش ربنا هيجيبه. هي طبعا كانت أقل إيمانا منه، ما كانتش قادرة تصدقه، لكن ما عدتش نص ساعة لقوا الباب بيخبط واتنين غفر جايبين العيال. فقال لهم ايه الحكاية؟ قالوا له بس احنا كنا ماشيين على الترعة بره، وبعدين شايفين اتنين رجالة شايلين عيلين، والعيلين بيرفصوا في ايديهم، فاحنا شبهنا وقلنا العيال دول مش عيال الدكتور، فروحنا رفعناهم ومسكناهم وخدنا وجبنا العيال. وعرف انه دي اللحظة اللي هو ارى فيها كلمة ابنك حي، هو اللحظة اللي الغفر رصدوا الاتنين حرامية دول اللي خطفين العيال. ندخل على جزء من إصحاح 5 في دقايق كده ولا مش فيش وقت؟ ما فيش وقت. طب نراجع بس حاجة مهمة تاني، حتة المعجزات ودورها في إيمان، لأن دي موضوع الحقيقة بقى مهم في الزمن ده لملابسات كتير. ما فيش داعي نربط إيماننا بالله بكتر المعجزات، لأن الموضوع ده يضلل أحيانا. يعني هقول لكم ظاهرة أنا شخصيا منزعج منها، معرفش تقبلوها ولا لا. تلاحظوا أن أغلب الناس في الزمن ده يقروا كتب المعجزات وما يقروش الإنجيل، وما يقروش حتى سير أصحاب المعجز. طبعا اللي بيعملوا معجزات دول قديسين كبار، لكن لما الواحد يقعد يقرأ كل ليلة معجزات معجزات معجزات، يتهيأ له أن الدنيا كلها معجزات، ومع أي مشكلة صغيرة أو كبيرة يطلب معجزة. طب هو من نظام ربنا معانا معجزات؟ لا. طب هو كان بيجيب التجارب ليه ربنا لما تبقى الدنيا كلها معجزات؟ وهو اللي راح السماء لأنه ما خفش من مرضه بمعجزة يبقى وحش، لأن اللي خف من مرضه بمعجزة كان كويس. هذه أفكار غير روحية. كون ربنا بيختار بعض الناس يعني بشكل استثنائي يعمل معهم معجزات ليظهر قوته ويمجد اسمه في قدسيه، لا يمكن أن تصير المعجزة قاعدة. لا، المعجزة مش قاعدة، الألم قاعدة، المرض قاعدة، كلنا نتألم وكلنا نعيا وكلنا نتجرب، دي قاعدة علينا كلنا، لكن كلنا يحصل لنا معجزات؟ لا مش شرط خالص. وهل لو ربنا ما استجابليش بمعجزة أشك فيه وأشك في وعده وأشك في محبته وأشك في كل حاجة حتى المسيحية والإيمان؟ ده كلام يخوف. المفروض بدل ما ننشغل بقراية معجزات كثيرة نقرأ الإنجيل ونعيش حسب وصية ربنا، ونقرأ سير القديسين ونتعلم عاشوا إزاي عشان ياخدوا الكرامة دي. ده أولى من أن أنا أقعد طول حياتي أنشغل بمعجزات. أنا مش ضد كتب المعجزات، لكن التطرف فيها بيعمل بلبلة. أنا قابلت ناس كتير قوي تعلقوا بمعجزة وتعثروا جدا في حياتهم مع ربنا لأن ربنا ما استجاب لهمش المعجزة. فبنقول إيه على القديسين اللي تعرضوا لتجارب وربنا ما رفعهاش بمعجزة؟ هل معنى كده ربنا ما كانش بيحبهم؟ كان بيحبهم جدا، لكن ربنا له حكمته. فحتى ربنا يرفع المسيح في كلامه قال كان في ناس كتير قوي برص عندهم برص يعني في زمن أليشع النبي، لكن ربنا ما شفاش غير اسمه ايه نعمان السرياني، هو ده الوحيد اللي ربنا شفاه من برص. دي خطة ربنا. كان في أرامل كتار قوي في زمن إيليا النبي، ده كلام ربنا يسوع، أرامل كتار قوي، فقراء كتير قوي في اليهودية، وربنا اختار ان إيليا يدخل بيت أرملة من صرفة صيدة بعيد عن الشعب اليهود ويعمل معها معجزة في بيتها ويفضل بيتها كله خير عشان تضايف إيليا فترة طويلة، فترة المجاعة. المعنى كده كل الأرامل اللي ما حصل لهمش معجزة مرفوضين؟ لا، حكمتك يا رب، حكمتك. احنا عاوزين نتعلم ان ايماننا بربنا لا يقف او لا يعتمد على المعجزات، لئلا يأتي زمن ونتعثر وراء معجزات لا يصنعها الله، او نتشكك في الله بسبب عدم استجابته بمعجزة. احنا ممكن نصلي له نقول له في الاخر لتكن مشيئتك، وزي ما يجيب ايا كان المشكله ولا المرض ولا الالم، لابد ان تكون حياتنا حياه ايمان، والايمان يوصل لتسليم. تسليم يعني ايه؟ يعني رب اللي تشوفه، اللي تشوفه خير، لكن لما اكون ملح في طلب قد لا يكون حسب اراده الله. عشان كده حته المعجزات دي عاوزه مننا ايمان صحيح، لكن في نفس الوقت مش عاوزه مننا تعلق زائد. التعلق الزائد بالمعجزات يتعب ناس كتير. الله يعطينا حياة مقدسة تليق بأولاده، له كل مجد وكرام في كنيسة الأبد أمين. نختار آية نقول والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، وفكروا فيها بعد كده. الحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية عشان كلكم تخدموا. الحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية. كمان مرة. الحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا. كل سنة وانت طيب.